بيّن سماحة السيد القائد فيما سبق أهمية الروابط والتشكيلات التي أوجدها الأئمة عليهم السلام وأثرها البالغ في الأمة الإسلامية جمعاء، وها هو يختم كلامه عن حياة الإمام الصادق عليه السلام فيقول: النقطة التي أريد أن أؤكد عليها مع التوضيح المذكور آنفاً هي أنه وإلى هذا العصر الذي نبحث بشأنه، أي بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام، فإن اسم ومصطلح الشيعة كان يطلق فقط على أولئك الذين كان لديهم رابطة محكمة ومحددة مع الإمام الحق من الناحية الفكرية والعملية، مثل عصر أمير المؤمنين عليه السلام. هذه الجماعة هي التي كانت بعد صلح الإمام الحسن عليه السلام قد أوجدت وبأمر من هذا الإمام عليه السلام تلك التشكيلات الشيعية المترابطة، وهؤلاء أنفسهم هم الذين استقطبوا بواسطة إعلامهم وتبليغهم الواسع والعميق أشخاصاً إلى داخل هذه التشكيلات، وجروا إلى الأحداث الشيعية المزيد من أولئك الذين ما كانوا من ناحية الفكر والأيديولوجية منسجمين ومشابهين لهم. لا شك بأن الرواية التي نقلناها في البداية عن كلام الإمام الصادق عليه السلام الذي جعل جماعة المؤمنين لا تعدو 3 أو 5 أنفار ناظرة إلى هذا الصنف من الناس، أي الشيعة والأتباع الراسخين للأئمة، أولئك الذين كان له دور واع ومصيري في حركة وسير الثورة العلوية والهاشمية التكاملية. فعلى أثر سعي الإمام السجاد السري والهادئ بالظاهر استعاد هذا الجمع عناصره المستعدة الكامنة وجذبها ووسعها، مثل ما قال الإمام الصادق عليه السلام في تلك الرواية التي أشرنا إليها الآن: إن الناس لحقوا وكثروا. وفي عصر الإمام السجاد والإمام الباقر والإمام الصادق عليهم السلام، هذا الجمع هو الذي كان يخيف زعماء نظام الخلافة دائما بتحركاته المشبوهة، ويدفعهم أحيانا إلى القيام بردود فعل عنيفة. بعبارة موجزة، لم يكن يطلق اسم الشيعة في الثقافة الشيعية وكذلك في الفهم والإدراك والذهنية غير الشيعية في القرون الأولى للإسلام وفي زمان الأئمة عليهم السلام على الشخص الذي يكتفي بمحبة عثرة النبي أو يعتقد فقط بحقانيتهم وصدق دعوتهم، وأن لم يكونوا يشاركون في دائرة النشاط والتحرك الذي كان الإمام مركزه ومحوره، بل بالإضافة إلى ذلك كان التشيع يحمل شرطاً أساساً وحتمياً هو عبارة عن الارتباط الفكري والعملي مع الإمام والمشاركة في الأنشطة التي كان يبادر إليها الإمام ويقودها نحو استرجاع الحق المقصود وتشكيل النظام العلوي والإسلامي على كافة المستويات الفكرية والسياسية وأحيانا العسكرية. هذا الارتباط هو ذاك الذي يسمى في الثقافة الشيعية بالولاية. في الواقع إن التشيع كان عنوانا لحزب الإمامة، حزب يقوم بنشاطات معينة بقيادة الإمام، ومثل كل الأحزاب والمنظمات المعارضة في عصور القمع يتحرك بالتقية والاستثار. هذه عصارة النظر الدقيق إلى حياة الأئمة وخصوصا الإمام الصادق عليه السلام. ومثل ما قلنا سابقا إن هذا ليس بالأمر الذي يمكن الجلوس وانتظار الأدلة الصريحة لإثباته. لماذا؟ لأنه لا ينبغي ولا يمكن أن نتوقع أبدا أن يكتب على بيت سري لافتة: هذا منزل سري. هذا وإن لم يكن اعتبار وجوده مسلما من دون القرائن الحتمية، فمن الجدير عندئذ أن نذهب للبحث عن القرائن والشواهد والإشارات. والآن لنستمع إلى كلام السيد القائد علي الخامنئي حول حياة الإمام الكاظم عليه السلام كما قرأها سماحته، إذ يقول:
هذا المقطع الزماني الممتد ل35 سنة من العام 148 للهجرة
إلى العام 183، وهو مرحلة إمامة الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام، يعد أهم مقطع في مسيرة حياة الأئمة عليهم السلام، ففيه حكم اثنان من أكثر سلاطين بني العباس اقتدارا، المنصور وهارون، واثنان من أكثرهم تجبرا، المهدي والهادي. ولقد تم القضاء على الكثير من الثورات والانتفاضات في خراسان وأفريقيا وجزيرة الموصل والديلم وجرجان والشام ومصر وأذربيجان وأرمينيا وغيرها من الأقطار وتطويعها، ومن نواحي الشرق والغرب والشمال من النطاق الإسلامي الوسيع أضيفت فتوحات جديدة وأموال وغنائم وافرة، فزادت من قدرة عرش العباسيين واستحكامه. لقد وصلت بعض التيارات الفكرية والعقائدية في هذه المرحلة إلى أوجها، وتولد بعضها وخلق جوا فكريا مليئا بالشبهات، وسلم الحربة لأصحاب السلطة، وأضحى هناك آفة في الوعي الإسلامي والسياسي للناس، وضيقت الساحة على أعلام مجال المعارف الإسلامية الأصيلة وأصحاب الدعوة العلوية، وصعب عليهم الأمر، وأصبح الشعر والفن والفقه والحديث وحتى الزهد والورع في خدمة أصحاب السلطة، وأكمل لهم أدوات الهيمنة والتسلط في هذا العصر. لم يعد الوضع كما كان عليه في نهاية عصر بني أمية، ولا كان شبيها بالسنوات العشر الأولى لحكم العباسيين، حيث كان كل منها يشكل تهديدا للحكومة المتسلطة في تلك الأزمنة، فأي تهديد جدي ما كان ليزلزل جهاز الحكومة، وما كان ليجعل الحاكم في هذا المقطع الزمني غافلا عن التيار العميق والمستمر لدعوة أهل البيت عليهم السلام. في هذا العصر الشيء الوحيد الذي كان من الممكن أن يمنح جهاد أهل البيت عليهم السلام وحركتهم الفكرية والسياسية هم وأتباعهم مجالا للاستثمار والتكامل، والسعي دون هوادة والجهاد الخطير واعتماد أسلوب التقية الإلهية. وبهذا اللحاظ تتضح العظمة المدهشة لجهاد موسى بن جعفر عليه السلام. يجب أن أقول إنه عندما قام المحققون والمتعمقون في التاريخ الإسلامي بتتبع ودراسة حياة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، فإنهم لم يخصصوا القدر اللازم من الالتفات والانتباه لتلك الحادثة العظيمة التي لا نظير لها، وهي مدة السجن الطويلة لهذا الإمام الهمام. ولهذا كانت النتيجة أن غفلوا عن جهاده الخطير. وفي سيرة حياة هذا الإمام العالي المقام عليه السلام، فإن الحديث عن الوقائع المختلفة وغير المترابطة فيما بينها، والتأكيد على المقام العلمي والمعنوي والمقدس لسليل النبوة، ونقل قضايا آل بيته وأصحابه وتلامذته ومناظراته العلمية والكلامية وأمثالها من دون التوجه إلى خط الجهاد المستمر الذي شمل مدة إمامته المباركة الممتدة ل35 سنة، كل ذلك يبقى ناقصا وغير تام. فبشرح وتبيين هذا الخط الذي يربط جميع أجزاء هذه الحياة المليئة بالبركة فيما بينها، وبتقديم صورة واضحة ومتكاملة وهادفة فيها، تتضح معاني كل ظاهرة أو حادثة أو حركة.